إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير سورة آل عمران من مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمهم الله جميعا. وكنا قد وقفنا على الآيات الكريمات التي تتحدث عن موقعة أحد، وهي من الآية 121 من السورة وما بعدها. وكنا قد ذكرنا لكم طرفا من أسباب هذه المعركة، وهو أن كفار مكة أرادوا أن ينتقموا لهزيمتهم في موقعة بدر، وأنهم جاءوا في 3000. وذكرنا لكم طرفا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة واستشارته لأصحابه في الخروج من المدينة إلى حيث يقيم الجيش بطرف أحد أو البقاء في المدينة، وما حصل من موقف المنافقين وانخزالهم بثلث جيش المسلمين والتأثير عليهم. وكان جيش المسلمين يتكون من 1000 رجل، وذكرنا لكم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد للمعركة إعدادا حربيا على مقتضى الجهاد على مقتضى الاجتهاد البشري وعلى مقتضى الأسباب العادية. فلبس صلى الله عليه وسلم لامة الحرب، وهو ما يوضع على الرأس لمنع الرأس من ضرب السيوف والسهام. وذكرنا لكم أن مباشرة الأسباب لا تنافي التوكل، فمن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين وسيد الناس أجمعين، ومع هذا اجتهد اجتهادا بشريا وفعل الأسباب المادية. والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب مادية وأسباب معنوية. والأسباب المعنوية هي التوكل على الله والارتباط بالله ودعاء الله عز وجل، فإن الأسباب المادية لوحدها لا تستقل بالأثر المطلوب، لا بد أن ينضاف إليها الأسباب المعنوية. ولهذا نرى أن المشركين في موقعة بدر قد اكتملت عندهم الأسباب المادية، فهم يزيدون على 1000 رجل، والمسلمون 310، ومعهم من القوة ما معهم، فالأسباب المادية متوفرة لديهم، ولكن الأسباب المعنوية حرموا منها. وتحققت الأسباب المعنوية في المسلمين إذ ارتبطوا بالله ارتباطا كليا وتوكلوا على الله توكلا عظيما، فنصرهم الله تبارك وتعالى وأعلى شانهم. وفي موقعة أحد حصل للمسلمين درس عظيم تأثر منه حتى سيد البشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف ودارت الدائرة على المسلمين وقتل منهم من خيار الصحابة وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه. والله عز وجل بين للمسلمين ما سبب هذه الهزيمة، وهو أنه أيضا من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية. فأما من الناحية المادية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار موقعا حساسا، وهو جبل يفصل بينه وبين المشركين، وجعل عليه 50 راميا من أحسن الرماة لينضح الخيل بالنبل عن المسلمين، وأكد عليهم أن لا يغادروا هذا المكان ولو رأوا أن الطير تختطف المسلمين. فهذا مكان حساس جدا ومهم في المعركة في الأسباب المادية، ولكنه قد حصل خلل من الرماة. فلما انهزم المشركون في أول المعركة ورأوا أن المسلمين يجمعون الغنائم أرادوا الدنيا، فنزلوا من موقعهم الحصين ليشاركوا في جمع الغنائم، فهنا حصل عندهم خلل في السبب المادي وخلل في السبب المعنوي أيضا. فإن الغنائم ليست هي الهدف الأعلى للجهاد، الهدف الأعلى للجهاد هو لكي تكون كلمة الله هي العليا، وأما الغنائم وما يتبع ذلك فهي لاحقة للهدف الأعلى، ولا ينبغي أن يفرط في الجهاد لأجل الغنيمة. فلما حصل منهم ما حصل وأخلوا الموقع الحصين، تنبه له فرسان المشركين فداروا على المسلمين واحتلوا نفس الموقع. فلما احتلوا نفس الموقع تغيرت نتيجة المعركة، فأراد الله عز وجل وله الحكمة العليا أن تكون الدائرة على المسلمين، وأراد أن يتعلموا درسا عظيما. والدرس يوم يتعلمه البشر عن طريق المعاناة والجهد فإنه يرسخ في النفس وتتأثر به الأجيال من بعده، بخلاف مجرد الكلام فهنا درسا عمليا قد تلقنوه، وكشف الله عز وجل لهم دواخل أنفسهم. فكل إنسان يوم تخاطبه الآيات فهو يعلم ما في داخل نفسه، وهذا أيضا يقوي إيمان العبد لما يخاطبه الله عز وجل بما كان يجول في نفسه من أشياء، فإن هذا يقوي إيمانه، لأنه نعم كان يحس بذلك ويجد ذلك في نفسه، فيزداد يقينا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خلجات الأنفس وحركات النفوس وإن كان الإنسان لم يتحدث. وأيضا تبين من الآيات الكريمات أن المؤمن التقي يحفظه الله عز وجل عند وجود الفتن، يحفظه الله عز وجل. فإن المنافقين كادوا أن يؤثروا على طائفتين من الأنصار، ولكن الله عز وجل عصمهم لأن هاتين الطائفتين أهل إيمان صحيح وصدق، وهو ما أشار الله عز وجل إليه في قوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. وهذا الفشل هو أن يتركوا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعوا مع المنافقين للمدينة، ولا شك أن هذا فشل ذريع، وقد همت به هاتان الطائفتان، ثم قال والله وليهما، ولأن الله هو الولي لهم عصمهما عن هذا الفشل. وهذا يفسر معنى تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فعند تلاطم الفتن لا يعصم العبد إلا الله، وقد عصم هاتين الطائفتين المؤمنتين من الفشل ففرحوا بذلك. ولأجل ذلك قال: الطائفتان هم بنو حارثة وبنو سلمة. ولهذا روى البخاري عن جابر، عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل. يعني هذه الآيات ما نحب أنها لم تنزل، لأن فيه نوع من الفضيحة لهم، لأنهم هموا بأن يرجعوا. فهو يقول: ما نحب أنها لم تنزل. لماذا؟ قال: لقول الله تعالى: والله وليهما. هذا خفف عليهم المصيبة، وهي شهادة لهم بالإيمان، وهي شهادة لهم بأن الله ولي لهم. فلأجل ذلك ما في آخر الآية من المدح قضى على ما في أولها ففرحوا بها. فقال: ما نحب أنها لم تنزل، لأن في هذا إثبات أن الله ولي لهاتين الطائفتين. ثم قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وما هذا الذل وأنتم أذلة؟ الذل ينقسم إلى قسمين: ذل في النفس، وذل بمعنى القلة. فأما أنهم أذل بمعنى قليل فنعم، فهم قليل. وأما نفوسهم فكانت عالية جدا جدا. ولأجل ذلك لما استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ملاقاة العدو قالوا: والله لو خضت بنا هذا البحر لأخذناه، ويشيرون إلى البحر الأسود. فلا شك أنهم دخلوا المعركة بنفوس مرتفعة جدا وعالية جدا، يريدون ما عند الله عز وجل، وكانوا يتمنون النصر من الله، وقد حصل لهم ذلك، والله عز وجل يمتن عليهم بذلك وله المنة. فهو الذي نصرهم حقيقة بالتأييد، وأنزل عليهم الملائكة. وكان أهل الشرك على ثقة من الانتصار لما رأوا أن المسلمين يقولون عنهم أكلت جزور، حتى لما أراد بعض زعماء المشركين أن يرد المشركين ويحول بينهم وبين لقاء المسلمين اتهموه بالخيانة، وقالوا إنه لما رأى المسلمين أكلت جزور خاف أن نستأصلهم وله فيهم قرابات. فكانوا على ثقة تامة من النصر، فخيب الله ظنهم ونصر المؤمنين. قال ابن كثير: ولقد نصركم الله ببدر، أي يوم بدر، وكان يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان. الفرقان يعني بين الحق والباطل، الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله، ودمغ فيه الشرك وخرب محله. مع قلة عدد المسلمين يومئذ فإنهم كانوا 313 رجلا. وقد أكرم الله عز وجل أكرم أهل بدر بكرامة لا مثيل لها. ومنذ ذلك التاريخ إذا أراد أهل السير والمحدثون أن يثنوا على رجل قالوا وهو بدري، يعني من أهل بدر، ومعنى بدري يعني أنه من أهل الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيهم فرسان وسبعون بعيرا، انظروا إلى تواضع العدة التي كانت معهم، فرسان بس فقط وسبعون بعير يعتقبون عليها، والبعير لا يدخل في المعركة، هذا في حمل متاعهم، لكن إذا جاءت المعركة لا يدخل البعير في المعركة، وإنما البعير لحمل المتاع والأثاث، أما الفرس فنعم. فكان العدة العظيمة للحرب هو الفرس، ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني لأن الخيل رمز للجهاد، والبقر رمز للزراعة والحرث، والخيل رمز للجهاد وقتال الكفار. والحديث المقابل لهذا إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، لأن البقر هي لتجر المحراث، إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال والباقون مشاة، يعني 300 منهم من يركب على البعير والبعير يردف عليه الثاني، والباقون مشاة يمشون، هذا في السير، ليس من معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد. وقد ذكرت لكم لماذا لم يستعد المسلمون في الدرس السابق، فإن المسلمين خرجوا على عجل يريدون العير التي فيها 1000 بعير، وفيها سفيان جاء بها من الشام محملة بالمؤن والأطعمة وما يباع في الشام من الزيت والزبيب والقمح وغير ذلك من الخيرات. فاستعجل المسلمون لما بلغهم الخبر ليأخذوا هذه القافلة، ولكن القافلة سلمت وسلك بها أبو سفيان طريقا لم يعثر عليه المسلمون، واستنجد بقومه فجاء 1000 الرجل. فجاء الأمر الذي لا يريده كثير من المسلمين وهو الحرب، وإنما كانوا يريدون الغنيمة لحاجته من الغنيمة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا ما أشار الله عز وجل إليه بقوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ذات الشوكة، غير ذات الشوكة هي العير والغنيمة، وأما ذات الشوكة فهي القتال والحرب، لكن الذي كان لهم هو الشوكة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخذ الشيطان وجيله. الشيطان كان حاضر في المعركة، نعم كان حاضر، وكان تبدل الكافرين على صورة زعيم من زعماء المشركين مشهور بنجدته وشجاعته، وكان يحرض المشركين على قتال المسلمين، وكانوا يظنون أنه زعيم تلك القبيلة وهو قد تصور في صورته. فالشيطان حاضر، لكنه لما رأى الملائكة ولا هاربا، وقالوا له ما لك يا سراقة، ظنوا أنه سراقة، ما لك يا سراقة؟ قال إني أرى ما لا ترون. الآن رأى لأنه يعلم أن الملائكة إذا نزلت نزل النصر، فعند ذلك ولى هاربا. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فهنا ذكر حالتين مختلفتين: الحالة الأولى المؤمنون في قلة ولكنهم في حال معنوية مرتفعة وقوة إيمان وتضرع ولجوء إلى الله عز وجل عظيم فنصرهم الله. الحالة الثانية بعد فتح مكة خرج المسلمون لملاقاة أهل الطائف في موقعة حنين، وكان المسلمون قد كثر عددهم بسبب الذين أسلموا في مكة وكان الجيش كثير، فلما رأى بعض الصحابة كثرة الجيش قالوا لن نغلب اليوم من قلة. والإنسان إذا ركن إلى الأسباب المادية فإن هذا خلل وضعف في التوكل، فلما يعني اغتروا بكثرتهم أراهم الله عز وجل أن هذه الكثرة لا تغني شيئا. ففي أول لقاء مع المشركين انهزموا هزيمة منكرة وفروا، لأن المشركين من أهل الطائف كانوا قد أعدوا للمعركة إعدادا قويا وهم رماة، فتخفوا في الشعاب فباغتوهم بكثرة الرمي، فلما رأوا كثرة الرمي وكثرة القتلى ولوا هاربين وانكشفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا الفعل منهم، فصار يدعو الأوائل الذي يعرف أن فيهم الثبات: أين أنتم يا أهل السمرة؟ والسمرة شجرة حصل تحتها بيعة الرضوان الذين بايعوا الله على الموت، ويقول: أين أنتم يا أهل سورة البقرة؟ يعني الذين يتهجدون الليل بأهل سورة البقرة، ويركض بغلته في نحور الأعداء ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما سمع الصحابة نداء الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله أسماعهم لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا نداءه عطفوا عليه. المهاجرون والأنصار أصحاب الثبات عطفوا عليه، لكن الإبل إذا فرت ونفرت والخيل إذا نفرت رجوعها صعب جدا، حتى أن بعضهم يخترط سيفه ويترك الفرس ويترك الإبل التي فرت ويرجع ليس معه لا بعير ولا فرس، لا يطيق أن يذهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم، ورجع. فلما رجعوا وصدقوا نصرهم الله مرة ثانية. وذكر الله حنين ها هنا ليبين بأن الأسباب المعنوية مهمة جدا، فالمعركة لا تحسمها الأسباب المادية فحسب، وإنما الأسباب المادية والمعنوية. قد يقول قائل: طيب الكفار ينتصرون دائما بالأسباب المادية. نعم هم ينتصرون أحيانا وليس دائما، ينتصرون أحيانا لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولكن المسلمين إذا جمعوا بين الأسباب المادية والمعنوية فأغلب أحوالهم النصر، أغلب أحوالهم النصر إلا لحكمة معينة يعلمها الله عز وجل. وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك. وموقعة اليرموك هي موقع في الشام بين المسلمين وبين النصارى، وهذه في زمن الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: شهدت اليرموك. هذا عياض الأشعري يقول: شهدت اليرموك، وعلينا 5 أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض. وذلك لأن هذه الجيوش مجتمعة أصلا، كل جيش عليه واحد، فاجتمعت في اليرموك جميعا لقتال المشركين، وإلا فإن المسلمين في أي معركة يكون عليهم واحد، لأن السفينة التي يقودها 2 تغرق كما قيل في المثل. لكن هؤلاء كانوا كل واحد قائد لجيش كان في ناحية من البلاد، فاجتمعوا في اليرموك. فكتب إليهم عمر وقال: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة، يعني إذا كان هناك قتال عليكم، إذا بدأتم بقتال الروم النصارى فعليكم أبو عبيدة. أبو عبيدة هذا عامر بن الجراح، أمين هذه الأمة من 10 المبشرين بالجنة، وهو الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثناء لم يثني على غيره من البشر. فإن نصارى نجران، وفد نصارى نجران، لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجل أمين يقبض الجزية، فقال: سوف أبعث معكم رجل أمين، حق أمين، يعني حق الأمانة، يعني في منتهى الغاية في الأمانة. يقول عمر: استشرفت لها، تمنى أن يكون هذا له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أين أبو عبيدة؟ فأرسله معهم وقال: أرسلت معكم رجل أمين، حق أمين. فلأجل ذلك كان عمر لا يعدل به أحد. ولما طعن رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو عبيدة قد مات في الطاعون قبل ذلك، يقول: لو كان أبو عبيدة حي، يعني لو كان حي لوليته الخلافة، لأنه أمين، وأركان الولاية القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهو يعرف قدره ومنزلته، ولأجل ذلك كتب إليهم: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت. كتبنا إليه من؟ يعني الجيوش الإسلامية عند المصافة كتبوا إلى الأمير أبي عبيدة يقولون: الموت أحاط بنا من كثرة الروم، لأن الروم كانوا أظن في 200,000 أو نحو ذلك. فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، يعني أرسل لنا مدد ناحية الجيش، كتبوا إليه وقالوا له: يعني الموت حاط بنا، أرسل إلينا مدد. فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا، الله عز وجل، فاستنصروا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. انظروا إلى هذا المدد الذي مدهم به، مدهم مدد معنوي لا مثيل له، يعني لو أرسل لهم بعض أفراد ماذا يغنون، لكنه مدهم مدد معنوي، ذكرهم بأن النصر من عند الله عز وجل، وذكرهم بأن المسلمين في بدر انتصروا وهم أقل منهم. ثم قطع طمعهم في المدد وقال: إذا جاءكم كتابي هذا فلا تراجعوني، تموتون ولا تحيون؟ فجعلهم أمام الأمر الواقع، لكنه قد يعني غذى أرواحهم غذاء عظيما. فاستفاد الصحابة من هذا الغذاء العظيم. يقول عياض: فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسة، يعني شردوا أمامنا وحنا نطردهم على كثرتهم 4 فراسة. قال: وأصبنا أموالا، يعني أموال عظيمة غنائم، فتشاورنا فأجلنا.